الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنستأنف قراءة الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ الجليل عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه، وكنا قد شرعنا في آداب النوم ووصلنا إلى قوله رحمه الله ويطفئ سراجه، والقراءة مع الشيخ سيد. نعم شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى ويطفئ سراجه. السراج بكسر السين هو المصباح، وهو وسيلة الإضاءة في الزمن الماضي قبل ظهور الكهرباء، وكانت توقد بالودك والزيت، ثم صارت توقد بمنتجات النفط من المواد السائلة، فإذا قدر سيلان ما بها على الأرض بانكفائها اشتعلت النار وحصل الحريق. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء السراج عند النوم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدوكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وفي حديث جابر رضي الله عنه: وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وقد ذكر العلماء أن النهي مراد به كراهة التنزيه، والأمر للإرشاد، والصارف له عن التحريم أو الوجوب عدم تحقق الضرر، وهذا فيه نظر، لأن إطفاء النار قد يفضي إلى مصلحة دينية، وهي حفظ النفس المحرم قتلها، وحفظ المال المحرم تبذيره. فإن كان المحذور من السراج مأمونا كالقنديل المعلق فلا كراهة في إبقائه، بناء على أن الحكم يدور مع العلة. لكن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ورد الأمر بإطفاء النار مطلقا، وهذا واضح في النار التي تشعل في الشتاء للتدفئة في الأماكن المخصصة لها في البيوت، وقد كثرت في هذا الزمان. أما المصابيح الكهربائية فلا محذور فيها ولا حرج في إبقائها لانتفاء العلة منها، لكن يحرص المسلم على إطفاء الأنوار التي لا حاجة إليها، لأن الإسراف فيها موجود. أما المدفأة الكهربائية فلا ريب أنها خطر، فيتعين إطفاؤها أو وضعها في مكان بعيد آمن، لأن النائم ربما انقلب في نومه وانتقل لحافه عنه فوقع على المدفأة. ومما ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه ما يتعلق بالوصلات الكهربائية التي تستعمل في المنازل لشحن الهاتف النقال أو نحو ذلك، فهذا يجب التأكد من فصلها عن الكهرباء، لأنه قد يكون طرفها مجروحا فيترتب على ذلك كوارث. وقول ابن عقيل كذلك روي في السنن، يظهر منه أنه يطلق ما ورد في السنن على ما في الصحيح. لأن الحديث في صحيح مسلم، ولعله يريد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي طريقته وشرعه، لا الكتب التي يطلق عليها ذلك.
والاحتمال الثاني هو الصواب، أنه أراد السنن النبوية ولم يرد كتب السنن. ثم إنما ذكره
ابن عقيل من هذه الآداب المنزلية فيه دليل على كمال هذه الشريعة وعنايتها بمصالح الخلق وشمولها لجميع جوانب الحياة، حتى في الأمور التي قد تبدو عند بعض الناس هينة ولكنها في الواقع عظيمة، والأخذ بما جاء في السنة يحقق مصالح عظيمة. وأهم ذلك حفظ المسلم في دينه ودنياه من شياطين الإنس والجن. يقول القرطبي: وقد تضمنت جملة هذه الأحاديث أن الله تعالى قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في هذه الأوقات من المضار من جهة الشياطين والفأر والوباء، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتقى به ذلك، فليبادر الإنسان إلى فعل تلك الأمور ذاكرا الله تعالى، ممتثلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وشاكرا الله تعالى على ما أرشدنا إليه وأعلمنا به، ولنبيه صلى الله عليه وسلم على تبليغه ونصحه. فمن فعل ذلك لم يصبه شيء من ذلك ضرر بحول الله وقوته وبركة امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم، وجازاه عنا أفضل ما جازى نبيا عن أمته، فقد بلغ ونصح. قال رحمه الله تعالى: قوله وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام، هذا القول رواية عن أحمد، ولعله كرهه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ، وعن أحمد أنه كرهه لأنه من فعل الأعاجم. قال علي بن المديني رحمه الله: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام. وقد حمل القاضي عياض الوضوء في هذا الحديث على الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين، وقال: أخذ مالك بظاهر هذا الحديث وكره غسل اليد قبل الطعام، وقال إنه من فعل الأعاجم، ورده النووي مرجحا أن المراد الوضوء الشرعي. والرواية الثانية عن أحمد استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء. وذكر ابن القيم أن في غسل اليدين قبل الطعام قولين لأهل العلم وهما في مذهب أحمد وغيره، والاستحباب وعدمه، وقال الصحيح أنه لا يستحب. ومن قبله ابن تيمية ذكر القولين الكراهة والاستحباب وقال هما روايتان عن أحمد، فمن استحب غسلهما احتج بحديث سلمان رضي الله عنه الآتي: ومن كرهه قال هذا من فعل اليهود. قوله وقد ورد في الخبر غسل اليد له أي غسل اليد للطعام، يشير إلى حديث سلمان رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، والمراد بالوضوء قبله تنظيف اليد بغسلها. قال رحمه الله تعالى: قوله ولعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه، فقد قال مهنا: ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال: ما حدث به إلا قيس بن الربيع، وهو منكر الحديث. وقال ابن هانئ: سئل أحمد عن قيس بن الربيع فقال: ليس حديثه بشيء. وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: قلت لأحمد: قيس بن الربيع أي شيء ضعفه؟ قال: روى أحاديث منكرة، لكن جاءت الأحاديث الصحيحة بالوضوء مما مست النار، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار. قال النووي: وقد حمل الجمهور الأمر بالوضوء مما مست النار على أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين. ثم أورد النووي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال: إن له دسما. قال النووي: فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن. قال العلماء: وكذا غيره من المأكول والمشروب. ثم ذكر خلاف العلماء في غسل اليدين قبل الطعام وبعده وقال: الأظهر استحبابه أولا إلا أن يتيقن نظافة اليد من النجاسة والوسخ. وقال ابن حجر بعدما أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم فيه بيان لعلة المضمضة من اللبن فيدل على استحبابه في كل شيء دسم، ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف. والذي يظهر والله أعلم أن مسألة غسل اليدين قبل الطعام ليست من مسائل العبادات، إذ لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يختلفون في هذا، فمنهم من عنده كراهة شديدة إذا حضر مناسبة من المناسبات وصافح الناس لم تطب نفسه حتى يغسل يديه بالماء والصابون، ومنهم من عنده تسامح فلا يطرأ على باله غسل يديه قبل الأكل. ولا ريب أن غسل اليد قبل الأكل أقرب إلى النظافة والنزاهة، وأما كون غسل اليد من فعل الأعاجم فعلى فرض ثبوته لا يكون دليلا على النهي عن الغسل لما تقدم، والله أعلم.
لأنه ليس كل فعل الأعاجم ينهى عنه. نعم. فصل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب تحويل،
اقرأ تحت على طول تحت. قوله ويستحب،
قوله ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام، هكذا في الأصل، ولم يتضح لي معناها وأظن فيها تحريفا، ولعل الصواب تعجيل غسل اليد. والزهام والزهمة بالضم الريح المنتنة، والمراد هنا ما يبقى في اليد من رائحة.
يعني بدل أن يكون الكلام ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام، يكون ويستحب تعجيل غسل اليد من الزهام. نعم. والزهام،
والزهام والزهمة بالضم الريح المنتنة، والمراد هنا ما يبقى في اليد من رائحة الطعام أو اللحم. قال صاحب القاموس: الزهومة والزهمة بضمهما ريح لحم سمين منتن. وقال ابن الأثير: الزهم بالتحريك مصدر زهمت، زهم مصدر زهمت، يده تزهم من رائحة اللحم. والزهمة بالضم الريح المنتنة، والمراد أنه تستحب المبادرة بغسل اليد بعد الفراغ من الأكل لما يعلق في اليد من الدسم ورائحة الطعام، وهذا وجه من أوجه النظافة. ولا بأس بمسح اليد بالمنديل بعد الفراغ من الأكل بعد أن يلعق أصابعه. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه لما سئل عن الوضوء مما مست النار فقال: لا، كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. فهذا يفيد استحباب لعق الأصابع مما علق بها من الطعام قبل مسحها بمنديل أو نحوه أو غسلها بالماء، وذلك من باب المحافظة على بركة الطعام والتنظيف لها. والقول بالاستحباب هو مذهب الجمهور لما ثبت من السنة القولية كما تقدم والسنة العملية، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. وذهب ابن حزم إلى أن ذلك فرض، فقال: وما سقط من الطعام ففرض أكله، ولعق الأصابع بعد تمام الأكل فرض، ولعق الصحفة إذا تم ما فيها فرض. وتبعه على هذا الصنعاني. وقد ثبت التصريح،
نقطة هامة يا إخوان، وهي أن ندرك أن الإمامين الصنعاني والشوكاني رحمهم الله تأثرا بالظاهرية إلى حد كبير، تجاوز الله عنا وعنه. نعم.
وقد ثبت التصريح بالحكمة في هذا الإرشاد النبوي الكريم في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة، وهذه البركة شاملة لحصول التغذية بهذا الطعام وسلامة عاقبته من الأذى والتقوي به على طاعة الله تعالى وغير ذلك. وفيه تربية على التواضع والمحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله كالمأكول والمشروب، وإن كان تافها حقيرا في العرف، لأن التنصيص على علة لا يلزم منه أن ليس ثم علة أخرى. ويمكن أن نضيف تطبيق السنة والأمر بها حتى بما يعده الناس في العرف دناءة. قال رحمه الله تعالى: حيا وميتا، قوله وعند النوم أشد استحبابا، فقد ورد
الشيخ رحمه الله يعني أعرض عن إلعاق الأصابع وليس لعقها وليس اللعق. اللعق تكلم عنه الشيخ، لكن قوله آية السلام أو يلعقها. بعض العلماء قال أن هذا خاص بما لو كان بين الزوجين مثلا، أو الأب مع أولاده أو بناته الصغار أو كذا، وهو على كل حال للاستحباب. لو قيل بسلامة هذه اللفظة من الطعن ثم قيل أنها يعني مشروعة فهي مستحبة، من شاء فعلها ومن لم يشاء لم يفعلها. نعم.
قوله وعند النوم أشد استحبابا، فقد ورد التحذير منه أي من ترك غسل اليدين لورود النص فيه، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، أي فإن أصابه شيء من حشرة وقيلة أو برص فلا يلومن إلا نفسه لأنه مقصر، والله تعالى أعلم. قوله ويكره لمن أراد المساجد للصلاة، هذا من آداب حضور المساجد، وهو كراهة أكل الخبائث وهي الشيء الرديء المستكره طعمه أو ريحه.
النص في الأعلى، المتن في الأعلى أولا شيخ حتى يتضح المعنى بالكامل. طيب. اقرأ المتن كاملا اللي في الصفحة هذه فقط.
قال ابن عقيل رحمه الله ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكراث، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه.
لا نقرأ الشرح.
قال حفظه الله قوله ويكره لمن أراد المساجد للصلاة، هذا من آداب حضور المساجد، وهو كراهة أكل الخبائث وهي الشيء الرديء المستكره طعمه أو ريحه كالبصل والثوم والكراث لمن أراد حضور المسجد. وقوله من البقول جمع بقل، وهو كل نبات اخضرت به الأرض، وجاء تسميتها في الحديث الآتي شجرة، وهذا على خلاف الأصل، لأن الشجر في كلام العرب ما كان على ساق تحمل أغصانه وإلا فهو نجم، وتحمل أغصانه وإلا فهو نجم. وهذا الحكم عام في جميع المساجد على القول الراجح في قولي أهل العلم، ولا فرق في ذلك بين رحبة المسجد والقسم المسقوف منه. والقول بالكراهة هو مذهب الجمهور، وهو أن النهي الوارد في السنة للتنزيه، أما الظاهرية فقد حملوه على التحريم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز. ومن الأدلة حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأله ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم، فقال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن. وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. فهذا فيه نهي من أكل الثوم أو البصل عن قرب المسجد والصلاة فيه أو الاعتكاف، لا لأن صلاة الجماعة غير واجبة ولا لأنه معذور، بل دفعا لأذيته، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فدرء هذه الأذية العامة أولى من مراعاة المصلحة الخاصة بهذا الرجل بحضوره المسجد، لأنه هو السبب في تفويتها. قال الخطابي إنما أمره باعتزال المسجد عقوبة له، وليس هذا من باب الأعذار التي تبيح للمرء التخلف عن الجماعة كالمطر والريح العاصف ونحوهما من الأمور. ومن
الجمهور الذين ذهبوا إلى استحباب صلاة الجماعة من أدلتهم هذه المسألة، وهي إسقاط الجماعة عن من أكل من الثوم أو البصل، والأكل من الثوم أو البصل أمر مباح، فقالوا لو كانت واجبة لم تسقط لفعل أمر مباح. وهذا القول يا أخوان، القول بأن صلاة الجماعة سنة، الآن ممكن البعض يعني يستنكر هذا القول، مع أنه هو قول جماهير العلماء قاطبة، وإنما تفرد الحنابلة رحمهم الله في رواية عن أحمد أنها واجبة، جميل، ولم يقل بوجوبها في المساجد إلا بعض المتأخرين رحمهم الله تعالى. فلذلك من الخطأ أن ينظر لمن يدين الله باستحباب صلاة الجماعة على أنه فيه تساهل في الدين أو كذا إلى آخره. نعم هناك من يأخذ هذه الأقوال ليسهل على نفسه، يأخذها من باب تتبع الرخص وليس من باب ترجيح الأقوال بأدلتها. ولذلك قد تجد يعني الشافعية مثلا والمالكية والحنفية كلهم يرون استحباب صلاة الجماعة وعدم وجوبها، لكن تجدهم من أهل الصفوف الأول، تجدهم من الحريصين جدا على صلاة الجماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعلة في ذلك منصوص.
لا، ومن أكل
ومن شيئا. أكل شيئا مما له رائحة كريهة كالثوم مثلا وكان معذورا لمرض ونحوه سلم من إثم تخلفه عن الجماعة، وقد يكتب له أجرها إذا كان من عادته المحافظة عليها، وإن لم يكن معذورا فإن أكلها تحيلا على إسقاط الجماعة عنه حرم أكلها وأثم بترك صلاة الجماعة، لأن المباح إذا كان وسيلة فإنه يأخذ حكم ما كان وسيلة إليه، وإن كان أكله وإن أكلها شهوة وتلذذا فليس يحرم أكلها، لكنه لا يحضر الجماعة. فليس بحرام أكلها، لكنه لا يحضر الجماعة لما تقدم. والعلة في ذلك منصوصة، وهي إيذاؤه الملائكة الذين في المسجد، وهم يتأذون كما يتأذى بنو آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا النهي معلل بعلتين: أذية الملائكة وأذية بني آدم، والظاهر أن الحكم يثبت بكل علة منهما، وعلى هذا فيختص النهي بالمساجد وما في معناها، فلا يجوز دخول المسجد بهذه الروائح وإن كان خاليا، لأنه محل الملائكة. وإذا أكل جماعة مسجد مع إمامهم ما له رائحة كريهة تناولهم الحكم، خلافا لمن قال لا كراهة في ذلك. وكذا لو تناولها إنسان ودخل المسجد ولو لغير الصلاة تناوله الحكم ولو كان وحده، لحصول أذية الملائكة. ومن باب أولى لو أكل بعض الجماعة دون بعض لوجود الأذيتين، وهو نص الحديث. فإن كانوا في غير مسجد كالصحراء مثلا فأكلوا كلهم لم يتناولهم الحكم ويصلون جميعا لعدم أذية الملائكة ولا أذية الآدميين. ولو أكل بعضهم دون بعض فإن لم يحصل أذية صلوا جميعا، وإلا فلا، لوجود أذية الآدميين. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. وقد ذكر الإمام مسلم هذا الحديث مع الأحاديث الدالة على نهي من أكل ثوما أو بصلا عن حضور المساجد. ولو دخل آكل الثوم ونحوه إلى المسجد فإنه يخرج منه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفيه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. وهذا خاص بالنيئ، أما المطبوخ الذي ذهبت رائحته فلا مانع منه، فإن كان له رائحة بقي الحكم، لأن الحكم إذا لم يكن له إلا علة واحدة دار معها الحكم، فمتى وجدت الأذية ترتب الحكم. وقد ألحق جماعة من الفقهاء بالمنصوص عليه بجامع الإيذاء ما له رائحة كريهة كالفجل ومن به بخر ونحوه، وكذا من عليه ثياب منتنة أو من يؤذي أهل المسجد بلسانه، ولم يرتضي هذا ابن دقيق العيد، لكن يلحق بالمنصوص من باب أولى شارب الدخان. فإن شاربه داخل تحت عموم النهي من باب أولى لوجود الأذية بصورة أعظم من أذية آكل الثوم والبصل، إضافة إلى أن شاربه قد تعاطى أمرا محرما مصرا عليه، وهذا يجعله في رتبة الكبائر، والله تعالى أعلم. قال حفظه الله تعالى: قوله وتستحب الإجابة إلى وليمة العرس، هذا مذهب جماعة من الشافعية والحنابلة أن الإجابة مستحبة وليست بواجبة، وذكر صاحب الإنصاف أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أقف على هذا في الفتاوى ولا في الاختيارات، وإنما حكى في الفتاوى الوجوب فقط. وصرح صاحب الهداية من الحنفية بأنها سنة، لأن الأكل من الوليمة تمليك مال فلم يجب كغيره. قالوا: ولأن الأصل في الوليمة أنها مندوبة فيكون الحضور مندوبا. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس، بل بعض العلماء كابن عبد البر والقاضي عياض نقل الإجماع على ذلك. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر وله، ودعوى الاتفاق فيها نظر، وإنما الوجوب هو قول الجمهور، على أن لابن عبد البر كلاما في موضع آخر من التمهيد قد يتبين منه المراد، حيث يقول: وإجابة الدعوة عندي واجبة إذا كان طعام الداعي مباحا أكله ولم يكن هناك شيء من المعاصي، وجوب سنة لا ينبغي لأحد تركها في وليمة العرس وغيره وغيرها. وإتيان طعام وليمة العرس عندي أوكد، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. على أنه يحتمل والله أعلم من لم يرى إتيان الدعوة فقد عصى الله ورسوله، هذا أحسن وجه حمل عليه هذا الحديث إن شاء الله. وقال: والصحيح عندنا ما ذكرنا أن إجابة الدعوة سنة مؤكدة مندوب إليها. وقد استدل الجمهور على الوجوب بأدلة منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وفي رواية: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وجه الاستدلال من وجهين: الأول صيغة الأمر الذي تجرد عن القرائن ومقتضاه الوجوب، الثاني أنه حكم بالعصيان على من لم يجب الدعوة، ولا يحكم بالعصيان إلا على ترك واجب، وهذا هو الراجح لقوة أدلته، فإنها أحاديث صحيحة وصريحة في الوجوب. قال الشوكاني: والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب، ولجعل الذي لم يجب عاصيا. أما دعوة غير العرس كالعقيقة والقدوم من السفر ونحو ذلك من المناسبات، ففي حكم إجابتها قولان: الأول أن الإجابة مستحبة، وقد عزى ابن حجر هذا القول إلى الجمهور، وبالغ السرخسي من الحنفية فنقل الإجماع على ذلك وهو غير مسلم كما سيأتي. واستدلوا بما يلي: أولا ما رواه أحمد بسنده عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له. ثانيا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قالوا: فلما خص الوجوب بوليمة العرس دل على أن غيرها لا يجب.
طبعا لما قال عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه إننا كنا لا نأتي الختان، يعني الوليمة التي تعقد أو الحفل الذي يعقد للختان، من قبل نسميه طهور، كروم بنتو ما بنتو ما لحقت الختان. نعم. ثالثا
ويمكن أن يستدل لذلك أيضا بحديث أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال: وهذه لعائشة، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال نعم. في الثالثة فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. القول الثاني أن الإجابة واجبة، وأن الولائم حكمها واحد وهو الوجوب، عرسا كان أم غيره، وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبعض التابعين وأهل الظاهر وبعض الشافعية، واستدلوا بما يلي: أولا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في رواية مسلم، فإن قوله فليجب عرسا كان أو نحوه نص مطلق. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، إذا قلنا إن أل للاستغراق، وهذا هو الظاهر. ثالثا، قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. وهذا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما فهم أن ألف لفظ الدعوة للعموم، لذا كان يأتي الدعوة للعرس وغيره. رابعا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست، وفيه: وإذا دعاك فأجب. وهذا هو القول الراجح لقوة أدلته وعمل راويها بها. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من خص وجوب الإجابة بوليمة العرس فليس معه دليل فيما يظهر، لأن الولائم هي طعام السرور، فيعم العرس وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجب الدعوة، ولم يقل دعوة العرس. وأما أدلة القائلين بالاستحباب فإنها لا تقاوم أدلة القول بالوجوب من جهة صحتها وقوة دلالتها، فإن حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه فيهما قال: لأنه من رواية الحسن البصري عنه، وسماعه منهم مختلف فيه. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فلا دليل فيه، لأن تخصيص وليمة العرس من باب ذكر الخاص بحكم العام، وهذا لا يقتضي التخصيص كما هو مقرر في الأصول. وأما حديث أنس رضي الله عنه فقد يكون امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم لكون الفارسي لم يوافق على شرطه، وهو حضور عائشة رضي الله عنها، فلما وافقه حضر. قوله: وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان. وليمة الختان قيل سنة، والإجابة سنة، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الشافعية وفي مذهب الحنابلة، مستدلين بعموم الأدلة في إجابة الدعوة، وهي تشمل كل دعوة. وقيل مباحة، وإجابتها مباحة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. وكأنهم قالوا: الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يقولوا بالاستحباب لأثر عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه المذكور. وقيل مكروهة، وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية، ورواية عن أحمد، وعليها يحمل كلام ابن عقيل. واستدلوا بما تقدم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما دعوة الختان فلم تكن الصحابة تفعلها، وهي مباحة، ثم من العلماء من أصحاب أحمد وغيره من كرهها، ومنهم من رخص فيها بل يستحبها.
والمؤلف رحمه الله الماخذي يقول في متنه: وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة. نعم، طبعا محدثة بمعنى أنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه كلام، لأن أثر عثمان بن أبي العاص يدل على أنها كانت موجودة، أليس كذلك؟ نعم،
فيهم ضعف الأثر يعني.
نعم، قوله
وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. فهذا يدل على أن الواجب هو حضور الدعوة، وأما الأكل فليس بواجب ولو كان المدعو مفطرا، لأن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد على تركه هو الحضور، أما الأكل فلم يرد ما يدل على وجوبه، بل ورد ما يدل على التخيير، لكن الأكل أولى لأنه أكمل في الإجابة وأبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه، إلا إن كان له عذر كان يكون قد أكل قبل حضوره، أو يكون الطعام لا يناسبه وله طعام خاص، أو لغير ذلك من الأسباب التي تمنع الأكل، لكن إن تيسر جلوسه معهم وأكله ولو قليلا من النوع الذي يشتهيه كالفاكهة مثلا فهو أفضل وأكمل. وذهبت الظاهرية وبعض الشافعية ورجحه النووي إلى وجوب الأكل لقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان مفطرا فليطعم، ولأن المقصود من الحضور الأكل فكان واجبا. والراجح الأول وهو أن الأكل غير واجب، لأن الحديث صريح في تخيير المدعو بين الأكل وتركه، ويحمل الأمر في قوله فليطعم على الاستحباب، وقولهم إن المقصود الأكل فيه نظر، فإن المقصود هو الإجابة وامتثال الأمر، ولذلك وجب الحضور على الصائم وإن لم يأكل، وإنما تستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب. أشار ابن عقيل إلى بعض
الشروط. نكتفي بهذا يا أخوان، ونكمل غدا إن شاء الله في نفس الوقت أو نبكر أكثر
بعد العصر أحسن.
أنا ودي يعني وربع. بس علشان لا خلاص باكر إن شاء الله 3:15 بإذن الله. صار شيخ عبد الله الله يجزيكم الخير، والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.